إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، بعد ذي بدء أشكر بعد شكر الله عز وجل صاحب الديوان والمجلس أخونا أبو سند على أن سمح لي اجتماع الشباب في ديواني كل أحد بعد صلاة المغرب من أجل أن تقرأ في هذا المجلس آيات الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجو من الله عز وجل أن يجد ثواب وذخر هذا العمل المبارك في دنياه وأخرى. كذلك قبل البداء في موضوعنا أحببت أن أنبه عن أمر يغفل عنه كثير من الناس سهوا وخطأ لا عمدا، ألا وهو الاعتراض على بعض أقدار الله عز وجل. أفعال الله عز وجل المحضة التي هي منه سبحانه وتعالى كالإماتة والإحياء والمرض والعافية والغنى والفقر والأجواء والأمراض والأسقام، هذه كلها أفعال من أفعال الله المحضة لا دخل للبشر فيها. فأفعال الله عز وجل وأقداره ينبغي الإنسان أن يرضى بها ولا يتسخط على الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، قال لا تسبوا الريح. لماذا لا تسبوا الريح؟ لأن الريح ليس بيدها الأمر وليس بيدها أن تحرك نفسها، إنما الذي يحركها ويصرفها هو الله عز وجل. أحيانا نستمع إلى بعض كلمات التسخط المباشرة وغير المباشر على الأجواء، كما يحصل الآن في الغبار، واحد يقول مثلا شنو هالجو اللي عايش، شنو هالجو، شنو، أي نبرة من نبرات التسخط وعدم الرضا. وعدم الرضا له أشكال عديدة، ليس مرتبط بكلمة واحدة لكن أشكال كثيرة، يعني تقاسيم الوجه، فلتات اللسان، تأشيرة اليد، هذه كلها أحيانا علامات على عدم رضاك على ما يحصل وعلى عدم رضاك على ما قدره الله عز وجل من هذا الغبار. وهذا من الاعتراض والتسخط على أقدار الله عز وجل، لأن الغبار والهوى والريح والأعاصير هذه كلها من أفعال الله، فلا يجوز بحال أن يعترض الإنسان عليه بل يرضى بقدر الله عز وجل. كم جاء في هذه الريح من خير، منا من يعلمه وأكثرنا لا يعلمه، يعني كم نقلت، كم دفعت من أمراض وجراثيم وأسقام، كم خففت من حرورة، وكم صرفت من بعض المكروبات التي لا تنتقل إلا بهذه القوة الدافعة. فالشاهد من هذا أن لله عز وجل حكم كثيرة فيما يقدره على عباده، فينبغي الإنسان أن يرضى بما قدره الله عز وجل، خاصة إذا علم أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وهو اللطيف الخبير، ولا يقضي سبحانه وتعالى بأمر إلا كان خيرا. فينبغي الإنسان أن يرضى بهذا القدر ولا يتسخط ولا يعترض، بل ودورك أكبر من هذا. حتى أحيانا مع أبنائك قد يكونون يعني جهلة ما يدرون، يعني يذكرون عبارات التسخط على ما يحصل، أو عبارات المقارنة، مثلا شوف اللي برا عايشين، شوف احنا شنو، احنا ناس برا مطر وكذا واحنا غبار. بعدين يجي دور الأب انه يوجه والحمد لله على الأقل احنا غبار، غيرنا عاصير، مثلا غيرنا براكين، غيرنا زلازل، غيرنا هدمت بيوتها، نحن بحمد الله عز وجل لا نشعر بهذا كله. يعني كان لزاما ان ننبه على هذا التنبيه في هذا الوقت. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال له رجل من التابعين يا أبا عبد الرحمن لو ذكرتنا كل ليلة أو كل يوم، يعني ليش ما تسوي لنا درس موعظة ذكرنا بالله كل يوم. فقال عبد الله بن مسعود ما يمنعني إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يعني اللي رادني أني أنا أذكركم كل يوم بالله، اللي رادني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهج هذا النهج، يعني قضايا الإيمانيات غير قضايا الجانب العلمي، الجانب العلمي دروس الفقهية وكذا هذه ما يعني ما تمل، لكن قضايا الإيمانيات التذكير 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 هذا ينبغي الإنسان أن لا يكثر منه. فأنا قلت سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة تقريبا كل أسبوع، وكلما يعني جاء طاري وهم الصحابة خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا في زمن قد يكون يعني نظام الفتن فيه أقل من 1%، يعني الحكم إسلامي والأمن والأمان، ولا يوجد أي داعي يدعو الحرام. ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لعله لم يقام حد الزنا إلا مرة أو مرتين فقط، وباعتراف الزاني والزاني مرة أو مرتين على عمر يعني عام 10 سنوات في المدينة، مع وجود الدواعي لأن الناس للتو بعضهم مسلمين، لكن خلاص لأن الأمن والإيمان انتشر. فأنا أقول سبحان الله، صحابة ومع ذلك كان مسلم يعظهم ويذكرهم. طيب كيف نحن الآن اللي بيننا وبين عهد النبوة أكثر من 1400 سنة؟ فنحن حقا أولى بالتذكير، أولى بأن يذكر الإنسان نفسه ويستذكر، يعني يسمع ما يذكره بالله، ما يقربه إلى الله عز وجل ويصرفه عن مساخطه. فلا بد الإنسان يا أخوان أن يتعاهد نفسه، يعني هذا دورك أنت وهذه مسؤوليتك أنت، أنت بيدك أنك ترفع إيمانك وتسعى في 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 رفع إيمانياتك، هذه دورك أنت. لا تعلق الأمر على غيرك، لا تقول والله الشباب قصروا، الإمام والله مو حريص، خطيبنا والله خطبته ممتازة، هذا دورك أنت. الحمد لله الحين انتشرت الأشرطة، انتشرت المحاضرات، واسمع لمن ترتاح له واستمع لمن يعني يؤثر في إيمانياتك. فالشاهد من هذا نحن الآن أولى من الصحابة بهذا التذكير المتتابع. من أعظم ما يقوي إيمان الإنسان ويصرفه عن الانحراف، وأنا أقول عن الانحراف ما قلت عن الزلل، لأن الزلل ما يسلم منه أحد، يعني وقوعك في الذنب هذه ما أحد يسلم منه أبدا، كل إنسان له نصيب من الذنب وله نصيب من الخطأ والتقصير. لكن من الناس من يكون ذنبه صغائر، وإذا زل بالكبائر عاجل في التوبة وسارع في الإنابة. لكن كلامي على الذي يمنع من الانحراف، الانحراف خلاص الغواية، الابتعاد، كل البعد عن أصول الدين وملامح الإسلام. أقول من أكبر ما يصرف الإنسان ويمنعه عن الانحراف ويحبسه حبس على التدين والصلاح تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، أنك ستموت وستلقى الله عز وجل، وكل ما بعد الموت لازم يكون على بالك. ولذلك قرأت آية في كتاب الله عز وجل حقيقة هزتني والله العظيم لما قرأت تفسيره، كنت أقرأها يعني دون التمعن في التفسير والتدبر، لكن لما قرأت التفسير قلت سبحان الله. الله عز وجل لما تكلم عن بعض الأنبياء قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم يعني ميزناهم، خصصناهم وعطيناهم شيء مميز. شنو هذا المميز الذي ميزهم الله عز وجل على غيرهم وخصهم؟ شنو الفضيلة العظيمة هذه؟ قال إنا أخلصناهم بخالصة المميزة ذكر الدار، أي ذكر الدار الآخرة. فكل إنسان أراد النجاة لابد أن تكون الدار الآخرة في ذهنه ولا يغيب عن باله لقاء الله عز وجل. ولذلك أول ما كلم ربنا موسى عليه السلام في أوائل سورة طه قال إن الساعة لآتية، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، ثم قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. شوف العلاقة، يعني بمجرد ما تنسى الدار الآخرة مباشرة تردى، يعني نسيانك للدار الآخرة، نسيانك للقاء الله عز وجل، الموت وما بعده، مجرد إذا خرج هذا عن قلبك وفكرك ومشاعرك وتفكيرك مباشرة النهاية، خلاص تردى يعني وتغوى مع الغاوين. ولذلك الله عز وجل قال في أواخر سورة النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شلي نجا خاف مقام ربه، هذا شيء مناسي بالليل بالنهار قبل الله يحط رأسه على, على, على سرير النوم، أبدا لقاء الله عز وجل هذا مو غايب عن باله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من لذات، لأن الحياة الدنيا مفتنة وفاتنة. قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فالزوجة فتنة والأبناء فتنة والمال فتنة والمناظر الجميلة فتنة ومجالسة الإخوان والصحبة فتنة ولذيذ الطعام والشراب فتنة، هذه كلها فتن، هذه كلها تصرفك عن الطاعة وتصرفك عن العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الولد لمبخلة مجبنة محزنة. مبخلة كل ما أردت أن تنفق في سبيل الله وتكثر من الإنفاق تذكرت أن لك عيال ولك أولاد تقول أول خلينا خليهم شوي. إن الولد لمبخلة مجبنة، مجبنة إذا أردت أن تجاهد في سبيل الله عز وجل تفكر بعيالك تقولها والله خاف، خاف ما أرجع ومن يربيهم من يتابعهم غير يسد عني. محزنة، محزنة دائما تحزن عليه، إن مرض حزنت وإن ما توفق حزنت وإن تكدر خاطرة تكدر خاطرك وإن زعل زعلت وشايل همه، هم عيالك أنت شايلهم. بل أحيانا في بعض الأحايين والله قد نحن نهتم ونحزن على أبنائنا أكثر من حزن الابن على نفسه، أصلا ما يتوفق بالدراسة ولا يبالي وأنت اللي ضايق خلقك وأنت اللي محتر مثلا. فالشاهد من هذا، هذه متاع من متاع الدنيا، مطلوب منا للإنسان أن يسعى في تحصيل الولد أصلا، لكن مع ذلك هذا الولد الذي هو متاع من متاع الحياة الدنيا ولذة من لذائذها وينبغي أن يسعى في تحصيله، مع ذلك هو يجلب الإنسان الهم ويجلب الإنسان البخل ويجلب الإنسان الجبن. فالشاهد من هذا أن الفتن الدنيا تصرف الناس عن طاعة الله عز وجل، سبحان الله، سواء الدنيا أو الدنيا الحرام، الدنيا الحلال أو الدنيا، حتى الدنيا الحلال يعني ما أحل لك من الاستمتاع به أيضا هذا يصرفك عن طاعة الله عز وجل، حتى هذا يصرفك عن الطاعة. ولذلك يسن للإنسان أن لا يكثر من مباحات، لا يكثر من طعام، لا يكثر من كلام، لا يكثر من نوم، مع أنها مباحات. لماذا؟ كل هذه الأمور تصرفك عن الطاعة، كثرة الأكل، كثرة النوم، هذه كلها على حساب طاعتك، على حساب وقوفك بين يدي الله عز وجل. وذلك وجد من السلف يقول بالرجب، كان السلف، السلف يعني خيار الناس من الصحابة والتابعين، لا ينامون إلا غلبة. شنو لا ينامون إلا غلبة؟ يعني ما ينام إلا غصبا عليه، خلاص طاح، ما ينام إلا غصبا عليه. صور هذا، هذا نظامهم الطبيعي، يعني أنا ما في والله خلاص عشر أروح فراشي، لا ما في نوم، أقعد أقرأ أراجع أصلي، يعني لا ينامون إلا خلاص يغلب عليه النوم، غلب خلاص غصبا عليه، هجم عليه هجوم اللي غصبا عليه يروح ينام. الشاهد من هذا أن هذه كلها مباحات، لكن مع ذلك السلف ما كانوا يستكثرون المباحات من أجل أن لا تؤثر على طاعتهم وعبادتهم رحمكم الله. فأنا أقول من أعظم ما يقوي الإنسان ويجعله يستمسك ويثبت على دين الله عز وجل أن يتذكر لقاء الله عز وجل. ولذلك الشيء الذي يجمع عليه كل الناس مهما اختلفت دياناتهم ومهما اختلفت ثقافاتهم وأفكارهم، على أن نهاية الحياة موت. ما في إنسان مهما كان دينه أو عقله أو فكره أو ثقافته يقول ممكن أن يعيش الإنسان خالدا أبدا، ماذا ما يوجد. ولذلك الله شوف سمى الموت بالقرآن اليقين، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف اليقين، سمى الموت يقين، يعني هذه قضية ما فيها أصلا، ما فيها خلاف أصلا، ما أحد نازع فيها. فنقول طالما هذا يقين وهذا جاي، لماذا ننصرف عن التفكير فيه؟ خاصة إذا علمنا أن كل يوم من عمرك ما هو إلا خطوة إلى القبر، هذا هو الواقع. يعني لو قدر أن يبقى من عمرك وحياتك سنة باكر يصير باجي من عمرك سنة إلا يوم، بعد شهر يصير سنة إلا شهر. ففي حقيقة الأمر أنت لو نظرت من أعلى تشوف هذا القبر، وكل يوم تغيب شمسه وتطلع أنت خطوة القبر، أنت قاعد تمشي القبر، رايح القبر. طيب طالما أنا رايح إلى 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 قبر يقيني، لماذا لا يعني أعمل لهذا اليوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي عبد الله بن عمر وصية جامعة، أوصاه وصية قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. شوف شعور إنسان يصبح في داخله إنه ممكن ما يمسي الليل إلا أنا داخل قبري، وإذا أمسى في باله إنه ممكن ما تطلع الشمس إلا أنا ميت. تصور شنو شعور الإنسان هذا؟ لا شك إنه ما عاد يستكثر من 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 من, من متاع الدنيا، كل همه لهذه الحفرة اللي راح يدش فيها، وما بعد الحفرة. فتصور لو إنسان عاش هذا الشعور، شعور خلاص قرب الأجل والنهاية. ولذلك لما جاء رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، قال له صلي صلاة مودع. شوف الأحاديث كلها كثيرة جدا، يعني مسلم يدفع الناس دفع للتفكير في الآخر. هذا جاي عن الصلاة يستشيره، قال صلي صلاة مودع، صلي صلاة رجل يظن أنه لن يصلي بعدها صلاة. وهذا أكبر سبب من أسباب الخشوع. تصور لما أنت تكبر وأنت في ظنك، وهذا واقع حقيقي، يعني أنت ما تضمن أنك راح تصلي صلاة عقب الصلاة، هذا واقع. في إنسان يضمن يقول والله أنا أضمن أني بصلي صلاة ثانية، ما أحد يضمن. تكبر وما تدري أصلا حتى صلاتك تنهيها ولا ما تنهيها. فتصور أن المسلم يقول لهذا الصحابي صلي صلاة مودع من أجل أن يربطه بالآخرة ويربطه بالموت. فأنا أقول من أكبر واعظ يعظ الإنسان، وأكبر رادع يردع الانحراف، لو زل أو فترة تمت عن الطاعة، سبحان الله ارتفع عند رصيد هذا الوازع، تذكر أنه سيلقى الله عز وجل وسيقف بين يدي، وأن هذا القبر أول محطة من مراحل الآخرة. ولذلك كان عثمان بن عفان إذا تذكر القبر بكى، فقيل له سبحان الله، يعني نذكر الموت فلا تبكي، وإذا ذكر القبر بكيت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعد أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعد أعسر. فإذا عديت بسلام من 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 أول محطة من محطات الآخرة، خلاص اللي بعده ناجي. فكيف إذا علم الإنسان إن القبر هذه أول محطة، سؤال وجواب، وبعدها إما يعني روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وتبقى إلى قيام الساعة، وبعد ما تقوم الساعة الناس يفزعون إلى لقاء الله عز وجل، وينتظرون فصل الله عز وجل بين الناس. وإذا جاء الله عز وجل وراء الموقف صراط، وراء الصراط قنطرة، وراء يعني أمور مي بالسهلة، يعني مو بالأمر الهين اللي الإنسان ما يفكر فيه. قضايا خاصة أننا آتون، يعني هذا الطريق والله ماشينا ما حد سالم منه، يعني الموت وما بعده والحساب والصراط، هذا الطريق كله بنا ماشي ما حد سالم منه. فطالما ماشينا وجاينا طال العمر أو قصر، لماذا ما يأخذ حيز من فكرك؟ يعني لماذا ما هذا يكون فعلا مثل ما أنت تفكر في يومك، تفكر في حياتك وفي دوامك وبرزقك، ليش ما تأخذ بعض الدقائق تزيد أحيانا وتقصر، فكر في هذا اللقاء المحتوم، لقائك بين يدي الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد، يعني ما أحد البتة يخرج من هذا، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني هذا الموقف والله ما حد سال، ستقف بين يدي رب السماوات والأرض، ما بينك وبين الله ترجمان. فينظر أيمن منه فيرى النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمت. إن خيرا عبرت وعفاك الله عز وجل، وإن شرا فلا تلوم إلا نفسك. يعني هذه وصية أنا أوصي حقيقة فيها نفسي أولا، أوصيكم إياها من باب التذاكر بما من الله عز وجل علينا به. نسأل الله ينفعنا بما قلنا أنه ولي ذلك والقادر عليه.